الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى الرواية الثانية من روايات حديث الرفع. قلنا أربع روايات موجودة الذي فيها فقرة حديث الرفع، رفع ما لا يعلمون، وإلا ربما شنو من دون هذه الفقرة لعله أكثر من أربع روايات. أكو رواية رفع الستة مثلا. على أي حال، قلنا هذه الرواية، الرواية الثانية أرسلها الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله. كيف نصحح هذه الرواية؟ قلنا أكو بيانات متعددة، بعضها تقدمت من قبيل كل ما جاء في الفقيفة وحجة لما ذكره في المقدمة. قلنا هذا في أبحاث سابقة ذكرناه مع مناقشته. بيان ثاني أن يقال على أنه يفصل بين المراسيل التي بلسان قال وما كان بلسان الروية، فما كان بلسان قال يبنى على حجيته للبيان المتقدم، وهو على أن ذلك يدل على الجزم، يعني الصدوق لما قال قال النبي هذا معناه جازم، إذا ما كان جازم ما كان يقول قال، كان يقول الروي، فلما قال قال معناه جازم. ثم نقول إذا تردد أمر هذا الجزم بين أن يكون ناشئا عن حس أو عن حدس فبإصالة الحس يثبت على أنه قد صدر عن حس. هذا تقدم سابقا وأجبنا عنه أيضا، هم لا نكرر. المهم هذا البيان الثالث قلنا، وهو الذي ذكرناه، وهو أن يقال إن الصدوق خبير في مجال الأخبار، فيعرف الرواية الصادقة والحق ويشخصها عن الرواية الكاذبة. شلون أكو بعض الأشخاص يعرفون هذا الشعر شعر المتنبي يولا رأسا يعرفه، هنا أيضا الصدوق بما أنه شيخ الفن يميز ذلك، فيكون قوله حج، شهادته حج من باب شهادة أهل الخبرة بلا حاجة إلى التمسك بإصالة الحس. هذا كله ذكرناه فيما سبق، فرد تكمل أكو ثم نعلق عليه. ولا يمكن الإشكال على هذا البيان لأن الصدوق حينما أعمل خبرويته قد استند إلى حكسه، ومن المعلوم إن حسه حجة عليه وليس على غيره. إذ يجاب، لا يشكل، إذ يجاب إنا فرضنا التمسك بفكرة الخبروية وشهادة أهل الخبرة، ومعلوم إن أهل الخبرة شهادتهم حجة رغم أنهم يعملون حدسهم، فإعمال الحس من خصوص أهل الخبرة لا يضر، يعني ان انطباق عنوان اهل الخبرة يجعل الشهادة حجة رغم اعمال الحاج، لا ان قبول شهادتهم مشروطة بعدم اعمال الحاج. فمثلا اذا اردنا ان نقيم دارا نستعين باهل الخبرة، يعني الدلال او المهندس او المعمار، والسيرة جرت على قبول شهادته رغم انه يعمل حجه. اذن اعمال الحج من اهل الخبرة لا يضر شيئا. هذا توضيح الوجه البيان المذكور، وفيه اولا وثانيا. وفيه اولا، انا نرفض الصغرى، اي نرفض ان الشيخ الصدوق ينطبق عليه عنوان اهل الخبرة في المجال الذي نريده. فهو أهل الخبرة إذا كان المضمون مضمونا ركيكا أو كانت الصياغة اللفظية صياغة ضعيفة، إنه هنا نسلم أن الشيخ الصدوق يصدق عليه عنوان أهل الخبرة. فإذا لاحظ أن المضمون ضعيف أو أن الألفاظ ضعيفة فشهادته مقبولة من باب أهل الخبرة. أما إذا فرض أن احتملنا أن بعض فقرات الرواية كفقرة الروف عما لا يعلمون، نحتمل أنها ليست ثابتة حقا، وأن الصادر من النبي صلى الله عليه وآله هو رفع الستة دون التسعة، يعني الستة التي ليس من جملتها فقرة ما لا يعلم. هنا لا يمكن أن نقول إن الشيخ الصدوق هو من أهل الخبرة بحيث يتمكن أن يشخص أن هذه الفقرة هي ثابتة في الرواية حقا وليست زيادة أدمجت في الرواية. إن كون الشيخ الصدوق أهل خبرة بهذا الشكل شيء مرفوض، ونحن لا نريد أن نقول إن الشيخ الصدوق ليس من أهل الخبرة رأسا، وإنما نقول هو في هذا المجال ليس من أهل، أي في مجال تشخيص أن هذه الفقرة ليست زيادة، إنه في هذا المجال لا يكون من أهل الخبرة. وإنما هو من أهل الخبرة في مقام تشخيص الرواية الحق إذا كان مضمونها جيدا ولفظها جيدا. ومن هنا نقول من باب الكلام يجر الكلام، إن مثل زيارة الجامعة أو دعاء كميل أو عهد الإمام إلى مالك الأشتاق وما شاكل ذلك مما كانت المضامين مضامين عالية والألفاظ ألفاظا قوية، إن مثل هذه يمكن أن يقال هي صادرة من أهل البيت صلوات الله عليهم، فإن الإنسان العادي لا يمكنه مثل ذلك. ولكن هذا لا يثبت به أن كل كلمة هي ثابتة حقا وليست زيادة قد حصل فيها تحريف. فدعاء كوميل مثلا نجزم بأنه من الإمام عليه السلام، أما أن هذه الكلمة هي حتما صادرة منه عليه السلام أيضا، أو هذه الفقرة بخصوصها حتما هي صادرة من الإمام، لا يمكن ذلك، وإنما نجزم بأن هذا المجموع بشكل عام هو من الإمام، لا كل كلمة من كلماته. ونحن في مقامنا نريد أن نثبت أن فقرة ما لا يعلمون هي صادرة من النبي صلى الله عليه وآله حقا، وهذا لا يمكن التمسك لإثباته بخبروية الشيخ الصدوق. هذا أولا. وثانيا لا يعني لا قاعد نتمسك بفكرة الخبروية، احنا اقول خبروية يصدر اذا السند تام ما عندنا مشكلة، اي احنا نريد نقول على انه من ناحية خبرويته يعني يقدر هيك الشيخ الصدوق صدق هو من اهل الخبرة بحيث يثبت حتى هذه الفقرة، هاي شيء صعب على اي حال. وثانيا مع التنزل لا نسلم بالكبرى، يعني ان شهادة جميع اهل الخبرة هي حجة، فان مدرك حجية شهادة اهل الخبرة هو السيرة، والقدر المتيقن منها هو السيرة في تقييم قيم الأشياء وأثمانها أو ما يقرب من ذلك. أما أن يدعى وجود سيرة على الرجوع إلى أهل الخبرة في مثل تحديد أن هذا النص صادر حقا أو لا، فلا يجزم بانعقاد السيرة عليه، ومع الشك يقتصر على القدر المتيقن، يعني على خصوص قيم الأشياء. إن قلت هذا شيء وجيه، ولكن يمكن أن نظم مقدمة بها نتغلب على المشكلة، وحاصلها أن يقال هناك كلام في مبحث السيرة قد تقدمت الإشارة إليه، وهو أنه يقتصر على مقدار من عقدت عليه السيرة خارجا، ويكون ذلك هو الحجة فقط. أو أنه نلاحظ النكتة العقلائية، فلعلها عامة، وبالتالي يثبت الإمضاء لتلك النكتة العامة. مثال ذلك، هذا كله ذكرناه في السير، مثال ذلك باب الحيازة، فإن السيرة جرت على أن من حاز سمكة أو ماء فلا يحق لأحد أن يزاحمه. ولكن هل نتعدى إلى حيازة النفط مثلا، وبمقدار أكبر من الحاجة، أو حيازة الغاز الطبيعي؟ فإن مثل ذلك لم تنعقد عليه السيرة في زمن المعصومين عليه السلام. فإذا كان المدار على مقدار ما تجسد من السيرة في الخارج، فالمناسب الاقتصار في باب الحيازة على علينا على مسألة السمكة، حيازة السمكة وحيازة الماء، ولا نتعدى إلى حيازة المعادن. وهذا ما بنى عليه بعض الأعلام، وقال نحن نقتصر على مقدار ما جرت عليه السيرة خارجا، أما أكثر من ذلك لا. ولكن هناك رأي آخر يقول نلتفت إلى النكتة، فإن الذي جرت عليه السيرة خارجا وإن كان هو حيازة إيش؟ السمك والماء، ولكن العقلاء الذين جرت سيرتهم قد ارتكز في أذهانهم ما هو أوسع من ذلك، يعني ارتكز في أذهانهم أن حيازة أي شيء من الأشياء من دون تخصيص بالسمك والماء، ودليل الإمضاء يثبت بلحاظ تلك الإمضاء المعصوم يثبت بلحاظ تلك النكتة الوسيعة، لأنه يقتصر فيه على خصوص ما تجسد خارجا من السيرة. إن هذا رأي بنى عليه آخرون، ونحن الآن لسنا في صدد ترجيح أحد هذين، فإن هذا بحث قد مضى. ولكن لعلك تقول، أنا هذا المقدار أريد، إن الإشكال الثاني الذي ذكرناه يبتني على أن دليل الإمضاء ينصب على من عقدت عليه السيرة خارجا، أما إذا بنينا على الرأي الثاني الذي يرى أن الإمضاء ينصب على النكتة العقلائية، فلا يعود لنا إشكال في المقام، إذ العقلاء حينما جرت سيرتهم على الرجوع إلى أهل الخبرة في تقييم أثمان الأشياء، فالنكتة الثابتة في أذهانهم ليست خاصة بهذا المورد، بل هي عامة لكل من كان من أهل الخبرة. ومن مصاديق ذلك مقامنا، فيثبت بذلك حجية شهادة الشيخ الصدوق. إذن لو بنينا على الاحتمال الثاني من الاحتمالين المتقدمين لا يعود لنا إشكال ثان، بل يلزم أن نحكم بحجية شهادة الشيخ الصدوق من باب أهل الخبرة بناء على التسليم بخبرويته، يعني مع غض النظر عن الإشكال الأول. هكذا قد يخطر إلى الذهن والجواب. الآن أريد أجاوب. نحن حتى إذا بنينا على أن المدار على النكتة، فإذا كانت عامة نأخذ بعمومها، نحن حتى لو سلمنا ذلك فهو لا ينفعنا في المقام، لأننا نشك أن النكتة الثابتة في أذهان العقلاء هل هي وسيعة جدا بحيث تشمل الخبروية في تشخيص الرواية وأنها صادرة حقا من المعصوم أو لا؟ إن سعة النكتة بهذا المقدار نشك في ثبوته في أذهان العقلاء. فنحن نسلم بسعة النكتة وعدم اختصاصها بالرجوع إلى للرجوع في تحديد قيم الأشياء، ولكن هي ليست لم يثبت أنها وسيعة بحيث تشمل مثل مقامنا. ومعه يقتصر على القدر المتيقن من تلك النكتة، ولا يمكن البناء على سعتها بالعرض العريض. والخلاصة من كل هذا، ذاك أيضا يقول على أنه الشيخ الصدوق هو أصلا ليس من أهل الخبرة في تحديد، بالله هاي الزيادة موجودة بالرواية، هاي الكلمة يوم ما موجود الآن أيضا يقول نسلمنا أنه من أهل الخبرة، لكن من قال أن أهل الخبرة شنو شهادتهم مقبولة في كل المجالات؟ والذي دل الدليل عليه شنو هو في باب تحديد قيم الأشياء أو ما شاكل ذلك. أما بهذا العرض هاي مناقشة كبروية، وتلك هاي هم تكمل خلوها. ولا يخفى الفارق بين هاتين المناقشتين، فإن المناقشة الأولى صغروية، أي ترجع إلى إنكار كون الشيخ الصدوق من أهل الخبرة في مجال تحديد أن هذه الفقرة من الرواية هل ثابتة حقا في الرواية أو لا، بخلاف المناقشة الثانية فإنها كبروية، يعني يسلم بأن الشيخ الصدوق من أهل الخبرة حتى في تحديد كون هذه الفقرة صادرة من الإمام، لكن لم يثبت حجية شهادة أهل الخبرة بالعرض العريض. هذا كله بالنسبة إلى الرواية الثانية. وأما الرواية الأولى وهي المهم في المقام، فتوجد فيها مشكلة بلحاظ بعض رجال السند وهو أحمد بن محمد بن يحيى يعني الأشعري القمي، فإن الصدوق رواها هكذا عن أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله عن يعقوب ابن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريث عن أبي عبد الله. ولا مشكلة في السند سوى أحمد ابن محمد ابن يحيى، فإنه كصاحبه الآخر كنظيره الآخر أعني أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد لم يرد في حقهما توثيق، ولكن في نفس الوقت وصلت بعض أصول أصحابنا إلينا، يعني إلى الشيخ الصدوق أو إلى الشيخ الطوسي من خلال هذين الرجلين، يعني هما من مشايخ الإجازة، فوصلت إليهما كتب أو أصول عبر أصول أصحابنا المتقدمين، وهم بدورهم حينما وصلهم الأصل أجازوا المن أجازوا الشيخ الصدوق مثلا أن يرويه. وحيث إن الشخص المذكور فإذا لم نبني على كفاية شيخوخة الإجازة في إثبات الوثاق كما هو مبنى منه قلنا سيد الخوئي وسيد الشهيد هشي مبناهما فتقع المشكلة في سند الرواية المذكورة من ناحية هذا الرجل. نعم إذا بنينا على كفاية ذلك في إثبات الوثاق يعني شيخوخة الإجازة فلا مشكلة. إذن هذه المشكلة خاصة بمثل السيد الخوئي والسيد الشهيد، وهذه مشكلة لا تختص بهذه الرواية، بل هناك روايات متعددة فيها هذه المشكلة، فهي إذن مشكلة سيالة. وهناك ثلاثة بيانات للتخلص منها. البيان الأول وهو مبني على مسلك السيد بحر العلوم، فإنه تقدم سابقا أن السيد بحر العلوم في فوائده الرجالية يبني علما يبني على أن كتب أصحابنا قد وصلت، أصول أصحابنا قد وصلت إلى الشيخ الطوسي من خلال القف، بمعنى أنها كانت كتب مشهورة معروفة مسلمة النسبة إلى أصحابها ككتاب الكافي في زماننا. وما دام الكتاب قطعي النسبة لصاحبه فلا نحتاج إلى سند في نقل الرواية عنه. نعم السند قد يكون ثابتا، ولكن من باب التبرر، إنه بنى قدس سره على هذا المسلك، وبناء عليه نحتاج إلى طريق صحيح بين الشيخ الطوسي، بين صاحب الأصل وبين الإمام عليه السلام. أما بين الشيخ الطوسي وبين منه صاحب الأصل الذي يبتدئ السند به فلا حاجة إلى طريقين. إنه بناء على هذا تنحل المشكلة المذكورة، حيث يقال إن أحمد ابن محمد ابن يحيى لم يأخذ الشيخ الصدوق، ليس له كتاب، وإنما صاحب الكتاب هو من قبله، يعني مثل سعد بن عبد الله أو حريص أو. وحيث إن الكتاب المذكور كسائر الأصول مشهورة لا تحتاج إلى طريق صحيح، فلا يضر إذن وجود أحمد ابن محمد ابن يحيى في الطريق. إنه لو قبلنا بهذه الكبرى، بهذا المطلب، بهذه القضية، بهذا المبنى، بهذا الرأي، انحلت المشكلة من الأساس. ولكن تقدم سابقا مناقشة ذلك. فالمهم إذن هو البيانان الآتيان، البيان الثاني إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم.